بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى برنامجكم الأسبوعي مداد. في هذا البرنامج مشاهدينا الكرام كالمعتاد نجلس وإياكم إلى مائدة الكتب ونستطعم أخبارها. لا شك أننا في هذا البرنامج نستطيع أن نقدم مادة علمية تغني عن القراءة، وليس هذا من أهداف البرنامج، وإنما من هدفنا في البرنامج أن نردم الفجوة بين القارئ والكتاب أو بين من لا يحب القراءة لكي يجد كل أسبوع مادة علمية تسهل له الوصول إلى بعض مناهج القراءة وأيضا تقرب له بعض التأليف، ونحاول أن نواكب جديد الكتب كالمعتاد. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام استعرض وإياكم بعض جديد الكتب. استضيف الدكتور عبد الرحمن المعاض الشهري ليتحدث وإياه وإياكم عن شيء مهم من طرائق تفسير القرآن الكريم والكتب المؤلفة فيه، وهي كتب أحكام القرآن. سنضع في الميزان كتاب أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي، ثم سنتحدث في هذه القراءة بإذن الله تعالى عن عموم كتب أحكام القرآن والتأليف المؤلفة في ذلك. أدعوكم مشاهدي الكرام لمتابعة فقرات برنامجنا.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة الوراق، حيث استعرض وإياكم بإذن الله بعض جديد الكتب. الكتاب الأول معنا بإذن الله عز وجل هو كتاب معاني الأحرف السبعة، وهو كتاب للإمام المقرئ الفضل أبي الفضل عبد الرحمن الرازي رحمه الله، من أحد المقرئين المشهورين، وكان يسمى شيخ الإسلام وصفه بذلك الذهبي وغيره. ميزة هذا الكتاب الذي خرج بتحقيق حسن ضياء الدين عتر رحمه الله أنه أول مرة يخرج هذا الكتاب، مع أذكر أنه كما ذكر بعض الأخوة أنه يحقق الآن في بعض الجامعات. المشهور عند المتداولين لهذا العلم أن أول كتاب ألف مفردا الحديث عن الأحرف السبعة هو كتاب أبي شامة رحمه الله، لكن هنا هذا كتاب متقدم في القرن الخامس تقريبا. أيضا ذكر المحقق أن القول المشهور الذي تداوله المهتمون بالعلم بهذا العلم بعلم القراءات والتفسير وما يتعلق بالأحرف السبعة، أن الرازي رحمه الله له اختيار، وهو أن الأحرف السبعة هي الأوجه السبعة، بينما نجد أنه في هذا الكتاب قد بين اختياره، واختياره مختلف، وهو الذي نستطيع أن نقرأه هنا، لأن هذا يعني شيء لم يكن مشهورا عنه رحمه الله، حيث يقول الرازي وعن اختياره في هذا، وهو أسلم المذاهب: التوصل إلى ما كلفنا به من هذه الأخبار والإمساك عما كفينا منها. ثم ذكر قضية المراء في القرآن وقضية لماذا اختار هذا القول. الكتاب حققه حسن ضياء الدين عتر رحمه الله، أكثر من 150 صفحة مقدمة ودراسة حول الكتاب وحول الأحرف السبعة، ثم بعد ذلك الباقي كلام الرازي رحمه الله. والكتاب ذكر فيه أقسام ثلاثة، أولها الحديث التي جاءت في ذكر الأحرف السبعة، ذكرها بأسانيده رحمه الله إلى الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك أقوال العلماء ومذاهبهم في الأحرف السبعة، ثم بعد ذلك تكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. كتاب نفيس ويطبع لأول مرة، وهو من إخراج دار النوادر، أيضا كهذا الكتاب الآخر الذي هو من تحقيق الدكتور عبد الله الكندري، وهو كتاب لطيف لأن مؤلفه الفقيه المشهور مرعي بن يوسف الكرمي، والكتاب لا يتحدث عن الفقه وإنما يتحدث عن التراجم أو التواريخ. يقول: نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين، وهذا يعني مؤلف لطيف جدا، ذكر فيه العناية بالتاريخ، وذكر فيه مبدأ التاريخ الهجري، ثم ذكر فيه سيرة أول حكام الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم دولة الخلفاء الراشدين، ثم دولة بني العباس وبني أمية وبني عثمان، ذكر من ولي مصر من الأمراء ثم من الخلفاء ثم من السلاطين إلى عهده رحمه الله، وتوفي رحمه الله في سنة 33 بعد الألف. الكتاب لطيف ومفيد لمحب التاريخ. أيضا من استيراد دار النوادر كتاب آخر، وهو فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء، تأليف الحافظ العلائي المشهور رحمه الله تعالى. حققه عبد الجواد حمام. ربما تبرز قيمة الكتاب من أن مؤلفه رحمه الله إذا أراد أن يتكلم عن موضوع فإنه يعطيه حقه، يعني من رأى كتابه مثلا في شرح حديث اليدين أو كتبه في الكتابة في المراسيل وغيرها، إذا استقصى فإنه يستقصي استقصاء جيدا. الكتاب عبارة عن أحكام الأداء والقضاء، بين معنى الأداء والقضاء والفرق بينهما، ثم بعد ذلك ذكر المسائل حسب مذهبي رحمه الله الشافعي. ذكر 21 مسألة في أحكام القضاء، قضاء الفوائد، قضاء الصوم الواجب إذا كان موسعا، هل القضاء يكون على الفور أم لا يكون كذلك، بل حتى هناك مسائل لطيفة، إذا قضى الإنسان صلاة المغرب في النهار فهل يكون جهرا أو سرا وما أشبه ذلك من المسائل. ثم بعد ذلك ختم الكتاب ب 15 مسألة من المسائل المختلف فيها بين المذاهب الأخرى. الكتاب الآخر الذي هو الرابع الذي معنا في هذا العرض السريع هو كتاب المناهج الأصولية في مسالك الترجيح بين النصوص الشرعية للدكتور خالد محمد بن علي بيدات، وهو كتاب من إخراج دار النفائس. هذا الكتاب عبارة عن رسالة علمية توصل فيها مؤلفه إلى قضية مسالك الترجيح المشهورة بين الأصوليين في النصوص الشرعية، يتكلم عن قضية التعارض بين النصوص الشرعية في البدء وهل هناك تعارض حقيقي، ثم ما هي مسالك العلماء في الترجيح. طبعا الجمهور لهم رأي والحنفية لهم رأي، حاول حتى في بعض المسائل يوفق بين رأي الجمهور ورأي الحنفية، وذكر تطبيقات لهذه المسائل. ولا شك أن مسالك الترجيح أو مسألة الترجيح بين النصوص الشرعية هي من المسائل المعترك، وهي ثمرة لأصول الفقه، ثمرة واضحة. الكتاب يعني رائع وجميل وفيه مسائل عصرية أيضا اعتنى بها. هناك كتاب خامس سيكون معنا، هو آخر كتبنا لهذا المساء، وهو ترجيحات الإمام القرافي الفقهية في كتابه الفروق. هذا الكتاب من تأليف الشيخ دكتور جاسم محمد إسماعيل الحديدي، وهو من مطبوعات ديوان الوقف السني، عبارة عن رسالة علمية، رسالة دكتوراه. طبعا القرافي رحمه الله كتابه الذخيرة المشهور الذي استخرج منه الفروق وجعلها في كتابه الفروق، جاء المؤلف الموفق هنا وذكر ما رجحه القرافي رحمه الله في كتاب الفروق. في الغالب أن القرافي لم يخرج في الغالب عن المذهب المالكي وعن ترجيح المذهب المالكي، هو المؤلف هنا قام بدراسة هذه الترجيحات ومقارنتها بأقوال الفقهاء الآخرين، أيضا كتاب جدير بالعناية وهو من إخراج دار ابن حزم. هذه كتبنا مشاهدي الكرام، عرضته لكم في فقرة الوراق، وأدعوكم لمتابعة فقرتنا القادمة، فقرة في الميزان.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
حياكم الله أعزائي المشاهدين في فقرة في الميزان، ومعنا في الميزان كتاب جليل القدر عظيم النفع، لا سيما أنه متعلق بمسألة عظيمة وهي مسألة ما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو خير ما يقرأ. في البداية دعوني أرحب بضيفي وضيفكم الكريم دكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهريف، حياكم الله شيخ الكريم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام،
وسعداء جدا بك بعد تأخر في الخروج في البرنامج.
الله يبارك فيك.
الشيخ الكريم، لا شك أن خير ما يقرأ هو كتاب الله عز وجل، بل هذه الآية العظيمة التي نستدل بها على أهمية القراءة هي في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن مع تأخر الوقت وبعد الناس عن اللغة هم بحاجة، أو أقول ضرورة وأنا أرجو التصحيح منك، إلى أن يصطحبوا معهم في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى شيء من التفسير. لكن التفاسير أنواعها مختلفة، هناك تفاسير اعتنت بجوانب معينة من القرآن الكريم، فهل نستطيع أن نقول أن هناك طرائق معينة للتأليف في التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأظنكم سبق يا شيخ إبراهيم أنكم تعرضتم إلى كتب التفسير في بعض الحلقات سابقا، لكن بصفة عامة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول من بيّن القرآن الكريم للصحابة رضي الله عنهم. ولو تأملت في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة بالذات لوجدت أن العناية واضحة بما يتعلق بالآيات التي يترتب على فهمها أحكام عملية. لذلك أضرب لك مثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من الصحابة المقلين جدا في التفسير، مقلين جدا. عندما سئل عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي، ولم يجب على هذه الآية. لكن عندما سئل عن قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ما المقصود بالكلالة؟ فقال أقول فيها برأيي وأستغفر الله، الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. ف لأن الآية الثانية تتعلق بها مواريث وقسمة تركة، فاضطر أن يجيب، وهي آية من آيات الأحكام. أما وفاكهة وأبا فليست من آيات الأحكام التي يترتب عليها حكم شرعي، لأنك إذا لم تعرف نوع الأب هذا هل هو هذا النبات أو ذاك فليس لا يترتب على ذلك حكم شرعي. الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانت العناية واضحة بالآيات التي يترتب عليها حكم شرعي ظاهرة، ولذلك يعني عناية الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تركزت على هذا الجانب، ثم تطورت بعد ذلك خاصة على يد ابن عباس في آخر أيامه التفسير اللغوي للقرآن الكريم والغريب بالذات، لأن غريب القرآن تطور مع الزمن يا شيخ إبراهيم. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم لا تجد أحد من الصحابة يسأل عن لفظة غريبة يقول ما معنى هذه اللفظة أبدا، لأنه أهل اللغة. ثم لم يزل القرآن يعني يصعب مفرداته علينا حتى اليوم، يعني مثلا الآن لو تسأل بعض الناس عن معنى كلمة ضيزة من عامة الناس ربما لا يجيب لولا أنه يعرف أنها في القرآن، تلك إذن قسمة ضيزة بمعنى جائرة. ثم تطور التفسير بعد ذلك، بدأ يعني يتطور ويصبح له مدارس، ويأتي بعد ذلك تفسير آيات الأحكام الذي سوف ندخل في الحديث عنه الآن.
إذن هو طريقة من طرائق التفسير الحكم عن الكلام عن الآيات التي فيها أحكام شرعية.
نعم.
طيب لكن قبل ذلك أنت أشرت إلى قضية التفسير النبوي، هناك رسالة عرضناها قبل فترة التفسير النبوي للقرآن.
نعم لأخي خالد الباتلي.
أي نعم، والحقيقة أن يعجب عدم اهتمام كثير من الناس بمثل هذا النوع من التفسير، مع أنه يعني هو التفسير المهم في هذا الأمر. شيخنا الكريم، معنا في الميزان أحد الكتب المهمة في تفسير آيات الأحكام، وهو كتاب قاضي ابن العربي المالكي.
نعم.
رحمه
نعم.
الله تعالى. فأولا من المؤلف قبل أن ندخل في الكتاب؟
أبو بكر محمد ابن عبد الله المعافري الأشبيلي الأندلسي، اللي هو المشهور بابن العربي، أبو بكر بن العربي، أحد أئمة المالكية وأئمة الإسلام الكبار. ولد في أشبيلية في الأندلس، كان والده من أمراء من الأمراء في ذلك الوقت، وقد ولد سنة 468 هجرية وتوفي 543 هجرية، فعاش 75 سنة. أبو بكر بن العربي يعتبر من أئمة الإسلام الكبار الموسوعيين، قد شارك في الحديث وشارك في الفقه، شارك في التفسير مشاركة قوية، فله في الحديث شرح الموطأ، المسالك في شرح موطأ الإمام مالك، وله القبس في موطأ مالك بن أنس، شرحين عظيمين، وله كتاب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي من الكتب المشهورة المعروفة في شرح السنن، وله في الفقه كتب، وله في الناسخ والمنسوخ، وله في تفسير القرآن كتابه أحكام القرآن الذي معنا اليوم، وله كتاب اسمه قانون التأويل، كتاب قيم أنصح بقراءته، وله كتاب ذكر فيه رحلته، وأنا كنت عرضته يوما في أحد البرامج. ابن العربي كان صغيرا وهو يدرس في الكتاب عند معلمه، جاءه والده يوما لكي يتفقد أين وصل به التعليم مع أستاذه وكذا، قال فلما جلس والدي جلس بجلوسه كبار الناس من يعني تعرف الأمراء في العادة يعني لهم حاشية، قال فجاءه رجل أحد الوراقين، وهذا مناسب لبرنامجك الوراق، فجاءه رجل من الوراقين يبيع الكتب، فوضع بين يديه صرة مليئة بالكتب وفكها، وإذا بها من الكتب التي جاء بها الباجي من المشرق. نعم. فقال والده أو غيره لم يأتي أحد أو لم يرحل أحد إلى المشرق فيأتي بمثل ما جاء به أبو الوليد الباجي، فوقعت هذه الكلمة في نفس
الابن
أبو بكر ابن عربي، قال وقلت في نفسي لئن يعني أبقاني الله لأرحلنا إلى المشرق ويعني آتي بما لم يأتي به الباجي. وفعلا كبر الرجل الولد وأبو بكر ابن عربي، وبالمناسبة أبو بكر ابن عربي شخصيته فيها حدة وفي مزاج حدة وفي نقاشات العلمية، وقد ظهر هذا حجليا في كتابه أحكام القرآن. فسافر إلى المشرق وسافر معه والده واستقر به المقام في فلسطين في القدس، ولذلك من اللطائف أنه عندما ذكر أول سورة المائدة، عندما جاء إلى أول سورة المائدة تكلم عن المائدة وقال إنني قد رأيت الصخرة التي نزلت عليها المائدة وكانت لها ثلاث درجات من الباطن وثلاث درجات من الظاهر، وكم مرة أكلت فيها وسكنت في الحجرة التي بجانبها، لأنه لما جاء جلس في القدس وطلب العلم وقعد بقي هناك عدة سنوات، يمكن 3 أو 4 سنوات، وكان من شيوخه الإمام الغزالي عندما جاء إلى بلاد الشام، ثم رحل أيضا إلى مكة وحج في تلك يعني الرحلة، ورجع إلى الأندلس بكتب كثيرة وبمرويات كثيرة، وتكلم عنها في كتاب قانون التأويل في المقدمة كلام جميل جدا أنصح بمراجعته.
سبحان الله، بعض الكلمات يقول الإنسان لا يظن أنها تنفع الآخرين فتقع في نفس الناس موقع عنها.
طبعا، ولذلك أنا يعني أؤكد على أن بعض الأبناء وبعض يحتاج إلى تشجيع، ويعني بعض النفسيات تتأثر من كلمة طيبة والتشجيع الطيب، وأبناءنا فيهم خير، ونحن يا شيخ إبراهيم في أمس الحاجة، نحن الأمة الإسلامية في زماننا وفي كل زمان في أمس الحاجة إلى عقليات أبنائنا الأذكياء والعباقرة والمبدعين، ويحتاجون إلى التشجيع وإلى فتح الآفاق. أنت يعني مهما بلغ العلماء في زماننا هذا فهم ينقرضون ويموتون، ونحتاج إلى أن تتجدد الدماء في 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 هذا الصف يعني.
أحسنتم شيخ، ذكرت أني ما قلت في القسوة، أظن حتى أحيانا في تعامله مع الأشخاص وفي كلامه على ابن حزم
يعني طبعا نعم نعم. بالنسبة لكتاب أحكام القرآن لابن العربي يعتبر يكاد يكون من أهم كتب أحكام القرآن.
جميل.
نعم، لأسباب. أولا أنه لإمامة مؤلفه وتوسعه في عدة علوم. الأمر الثاني أن فيه ترتيبا بديعا في ترتيبه، يعتبر من أجود كتب أحكام القرآن من ناحية الترتيب.
كيف هذا الترتيب؟
بحيث أنه يأتي إلى الآيات فيرتبها على مسائل كما صنع القرطبي بعد ذلك أيضا.
جميل.
فالقرطبي أخذ هذه الطريقة من ابن العربي، فيقول فيها 5 مسائل، فيها 7 مسائل، فيها 10 مسائل، ثم يبدأ بالمسائل المتعلقة باللغة، المسائل المتعلقة بالفقه يهردها على يعني على حدة.
ما علاقة اللغة بالأحكام؟
علاقة وثيقة طبعا. لا شك أنها علاقة وثيقة، ولذلك المفسر الذي يفسر آيات الأحكام لا بد له أن يعتني بثلاثة علوم. العلم الأول هو علم اللغة وهو من أقواها، والعلم الثاني هو علم الفقه، والثالث هو أصول الفقه. نعم، وإذا وفق في هذه العلوم الثلاثة فإن تنعكس مباشرة على كتابه. فكتاب أحكام القرآن لابن العربي طبعا هو إمام مالكي المذهب، ويعني ظهر في كتابه نصرته للمذهب الإمام مالك كثيرا، وكان يعني يدل على ذلك أنه مجتهد، هو من المجتهدين في داخل مذهب الإمام مالك. كتاب أحكام القرآن لابن العربي يقع في 4 مجلدات، وبالمناسبة ليس له تحقيق جيد، يعني له تحقيق للبجاوي ولكن ليس له تحقيق يليق به حتى الآن، ولذلك سجله وأذنت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بتسجيله في رسائل الماجستير، وهم يبحثونه الآن.
إذن سيخرج 4 في 4.
أكيد. نعم نعم، وعلى الأقل العناية بنصه، لأنه
المهم إخراج النص.
نعم على الأقل. نعم، مقدمة أحكام القرآن لابن العربي مفقودة من كتابه المطبوع. نعم، ولذلك يعني ذكرها الأخ دكتور محمد السليماني جزاه الله خير لما طبع كتاب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك الذي خرج مؤخرا لابن العربي، أخرج مقدمة أحكام القرآن فيه، وجدها مخطوطة. وأيضا دكتور عبد الرزاق هرماس وهو أستاذ من أساتذة التفسير المغاربة أصدرها بشكل مستقل في كتاب كتيب مؤخرا. طبعا المقدمة أشار فيها إلى أهمية العناية بأحكام القرآن، وأشار فيها إلى منهجه الذي يسير عليه، وأنه يستقصي فيها الأقوال والمذاهب الفقهية ويختار فيها ما يراه راجحا، لكن في الغالب أنه غلب عليه اختيار المذهب المالكي ونصرته. طبعا من السلبيات الموجودة في الكتاب، وهي ليست سلبية في الحقيقة لعلنا نتعرض لها بشكل أوسع في الفقرة القادمة، وهي قضية التعصب للمذهب المالكي، وأحيانا الوقوع في المذاهب الأخرى وخاصة المذهب الشافعي، لأنه يعني قد يعني بالغ في بعض المواطن من لمز الإمام الشافعي ومن التنقيص من قدره أو التنقيص من قدر حججه واستدلالاته في بعض آيات الأحكام.
جميل، لكن هل جرى على سنن سابق أم أنه ابتدع شيئا جديدا؟
لا، الحقيقة هو جرى على سنن سابق، لأن الذين كتبوا في أحكام القرآن من قبله كثيرون يعني.
وهذا سنطرق إليه. نعم. في الفقرة. نعم. أنتم ذكرتم من أفضل مزاياه الترتيب.
نعم.
نحن هناك مزية أخرى نستطيع أن نقول أنها
أيضا هو ركز على مسألة العناية بآيات الأحكام المباشرة أو الصريحة، لأنه ذكر في مقدمته أن آيات الأحكام كثيرة جدا، ولكنه انتخب منها، فيأتي مثلا في سورة المائدة وهي كلها آيات أحكام في الحقيقة، فيذكر منها 34 آية فقط.
عجيب.
نعم، ويأتي على سورة البقرة فينتخب منها، فهو يعني تكلم في كتابه عن ما يقارب 800 وبضع آيات.
جميل. هل هناك دراسات خرجت حول هذا الكتاب؟
نعم، يوجد عدد من الكتب والدراسات التي كتبت عن كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، من أولها كتاب الدكتور مصطفى إبراهيم المجني ابن العربي المالكي الإشبيلي، وكتابه وتفسيره أحكام القرآن، وهذا يعتبر من أول الكتب التي كتبت عن أحكام القرآن للعربي. وهناك كتاب منهج ابن العربي المالكي في تفسيره للدكتور منصور كافي، طبع مؤخرا في احدى الدور النشر الاردنيه. وهناك دراسات كثيره لا تخلو منها الجامعات العربيه والاسلاميه حول كتاب احكام القران لابن العربي، لانه اشهر كتب احكام القران التي طبعت قديما يعني.
جميل، اذا هو اشهر هذه الكتب. ونحن سندخل الى الفقره التاليه نتحدث عن عموم كتب احكام القران وما يتعلق بها من مسائل واستطرادات. الحديث كان مختصرا وجميلا، شاكر لك دكتور عبد الرحمن.
الله يحفظك.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
الحديث في فقرة نادي القراء سيكون إن شاء الله كما أخذنا قبل الفاصل الحديث عن عموم كتب أحكام القرآن والكتب المؤلفة في هذا الجانب. هل نسميها تفاسير شيخ عبد الرحمن؟
نعم، كتب أحكام القرآن هي تعتبر لب التفسير.
جميل،
هي لب التفسير، ولذلك تجد المتقدمين لم يعرفوا أحكام القرآن. ابن العربي، الجصاص، القرطبي، غيرهم، لم تجد في واحد من كتبهم كتاب يقول كتب أحكام أو أحكام القرآن المقصود بها الآيات القرآنية المشتملة على الأحكام الفقهية العملية. لا، لماذا؟ لأنهم يرون أنها جزء من التفسير. ولذلك الزركشي عندما عرف التفسير قال هو العلم الذي يعرف به معاني كلام الله تعالى واستخراج أحكامه وحكمه، فيعتبر استخراج أحكام القرآن جزءا من التفسير، وهذا صحيح.
طيب لو قلنا أول كتاب تقريبا وصل إلينا مطبوعا الآن ألف فيه أحكام القرآن،
يعني من أول الكتب الموجودة بين أيدي الناس اليوم هو كتاب أحكام القرآن للشافعي الذي جمعه البيهقي، والبيهقي جمعه طبعا متأخر البيهقي، لكنه كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي كتاب قديم ألفه الشافعي بعنوان أحكام القرآن ثم فقد، فلما جاء البيهقي لم يجد كتاب أحكام القرآن للشافعي، فجمع كلام الشافعي في التفسير آيات الأحكام من خلال كتبه المطبوعة الأم والرسالة وغيرها، فجاء كتابا ثمينا فعلا يعتبر من أجود كتب أحكام القرآن، وهو كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي الذي جمعه الإمام البيهقي. ثم جاء بعده أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي المتوفى سنة 282 هجرية، ويعتبر قديم وقد طبع مؤخرا يعني جزء منه بتحقيق الدكتور عامر إسماعيل أو عامر صبري، وهو يعتبر مالكي على مذهب الإمام مالك، لكنه من المالكية الأوائل إسماعيل بن إسحاق، ولذلك لم يظهر فيه أي تعصب لمذهب الإمام مالك، وإنما ظهر فيه وقوف مع الآيات القرآنية باختصار ومحاولة استخراج الأحكام الفقهية العملية منها. ولذلك نحن نقول أن المقصود بأحكام القرآن في الحقيقة هي الآيات القرآنية الدالة على الأحكام، سواء كانت هذه الأحكام فقهية أو عقدية أو أخلاقية. ولذلك الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن توسع، فلم يتوقف فقط عند الآيات القرآنية المشتملة على أحكام فقهية عملية كما صنعه كثير من صنع كتبا في آيات الأحكام.
القرطبي يذكر قصص.
نعم، وهذا صحيح. ولذلك لما وقف عند قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، تكلم عن أحكام اللقيط وأفاض إفاضة طويلة في هذا النقطة. نعم، مع أنها قصة من القصص. فلذلك نحن نقول الآن إنها إذا أطلقت أحكام القرآن الآن تجد المقصود بها الآيات القرآنية المشتملة على أحكام فقهية عملية.
طبعا ليس المفروض الشيخ أن يستنبط المفسر أو الكاتب الحكم من هذه الآية بقطع النظر عن المذهب الذي ينتمي إليه؟
هذا صحيح. ولذلك نحن نقول أن التأليف في أحكام القرآن يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين. مرحلة ما قبل ظهور المذاهب الفقهية، وهذه مرحلة يعني متقدمة، كان العلماء والتابعون والصحابة قبلهم وأتباع التابعين يستخرجون الأحكام من القرآن الكريم باعتبار أن القرآن الكريم هو المصدر الأول لكل الفقهاء، ولذلك ارتبط تطور التفسير بتطور الفقه ارتباطا وثيقا، لأن الفقيه مادته الأولى من القرآن، فمن نهضة الفقه ونهضة المدارس الفقهية ظهر هذا جليا في كتب التفسير. ولذلك تجد كتب التفسير الآن أي كتاب من كتب التفسير تأخذه يظهر فيه أثر المذهب الفقهي الذي يعتنقه المفسر، سواء كان شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو شافعيا. يعني على سبيل المثال، ونحن نتكلم عن أحكام القرآن يا شيخ إبراهيم، كتاب على سبيل المثال مثل تفسير الرازي، هذا كتاب مليء بأحكام القرآن، والرازي طبعا شافعي المذهب. ولذلك أنا أقول لو استخرج باحث تفسير آيات الأحكام الفقهية العملية من كتاب الرازي لخرج كتاب في أحكام القرآن يتفوق على كل كتب الأحكام المطبوعة
على مذهب الشافعي أو
على مذهب الشافعي. لأن الرازي يتميز بأنه كان فقيها وكان أصوليا أيضا وكان لغويا بلاغيا ومتكلما طبعا، وهذا الذي أفسد تفسيره
حقيقة. هذا يضبط لقواعد الفقهية
طبعا بالتأكيد. الأمر الثاني عندك البحر المحيط على سبيل المثال، وهو الناس دائما يقولون البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي كتاب في النحو. في الحقيقة هو لو أفرد الجانب الذي تكلم فيه عن أحكام القرآن لجاء كتاب نفيس جدا على مذهب، مع أنه طبعا هو كان يعتنق مذهب الظاهرية ثم انتقل لمذهب الشافعية، ولا يظهر في كتابه يعني تمذهبه هذا، وإنما يظهر كأنه يعني يعتني بالجميع، لكنه تكلم بكلام في غاية الروعة والدقة في أحكام القرآن، وهو كتاب لا يصنف ضمن كتب أحكام القرآن المعروف. كتب الأحكام بعد أن ظهرت المذاهب بدأت الكتب تنحو نحو التمذهب في التفسير، يعني يظهر أثر المذهب الفقهي على المفسر. فمثلا الجصاص أحمد بن علي الجصاص الحنفي صاحب كتاب أحكام القرآن، وبالمناسبة كل أحكام القرآن أو 99.9% من كتب أحكام القرآن عنوانها أحكام القرآن، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للهراسي. الجصاص الحنفي توفي 370، كان يعني يعتبر إمام الحنفية في زمانه في بغداد، ولما صنف كتاب أحكام القرآن صنفه متأخرا، ولذلك أظن والله أعلم أنه هو آخر كتبه، يعني صنف قبله شرح مختصر الطحاوي، وصنف قبله عدد من كتابه في الأصول اللي مسمى بالفصول في الأصول وغيرها من كتبه، ثم صنف كتاب أحكام القرآن في آخره. ولذلك يقول في مقدمة في كتابه أحكام القرآن: وقد قدمت بين يدي الكتاب بمقدمة في الأصول تحدثت فيها عما ينبغي أو ما يحتاجه المفسر من القواعد والأصول، وتكلمت فيه عن التوحيد وكذا. ولذلك يعتبر كتاب الفصول في الأصول اللي حققه الدكتور عجيل النشمي أظن في 3 مجلدات مقدمة لأحكام القرآن، بل أن بعض الباحثين يقول إنها مقدمة جزء من المقدمة، لأنه قال إن تكلمت في المقدمة عن التوحيد وعن أصول الفقه، وهذا ليس إلا في أصول الفقه فقط. لما تأتي إلى كتاب أحكام القرآن للجصاص تجد أنه ينصر مذهب أبي حنيفة تماما يعني، ويستدل ويحاول أن ينتزع الأدلة لمذهب الإمام أبي حنيفة من القرآن الكريم
حتى لو كان ظاهر الآية مخالفة.
نعم، وهذه إشكالية، أنه أحيانا أنه يحاول أن يجر التفسير أو يجر معنى الآية إلى ما يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة، وأحيانا يقع في بعض الأئمة مثل الشافعي ومثل الإمام مالك على قلة طبعا، وهو يعتبر من أجود كتب أحكام القرآن على الإطلاق، أحكام القرآن للجصاص بالمناسبة، والعناية به قليلة للأسف، وتحقيقه رديء، ولذلك هو يحتاج إلى إعادة تحقيق هذا الكتاب، فهو أولى من كثير من الكتب التي تحقق. يأتي بعد ذلك كتاب أحكام القرآن للهراسي، الكية الهراسي المتوفى 504، الشافعي طبعا، هو شافعي المذهب، وهو ينصر في كتابه الشافعي ومذهب الشافعي، حتى يقول في مقدمته: فإن من خير أئمة الإسلام محمد بن إدريس الشافعي.
وصدق.
نعم وصدق. وإنني في كتابي هذا أحاول انتزاع الأدلة من القرآن الكريم لما ذهب إليه الإمام الشافعي في مسائله، وأوجه هذه الاستدلالات. وكتابه قيم جدا فعلا، وهو لم يقع إلا في الجصاص، يعني تكلم عنه قليلا لأنه وعلى ابن العربي، يعني هم الثلاثة هؤلاء يعتبرون يعني يتنازعون، الجصاص وابن العربي والكيل الهرازي، هؤلاء الثلاثة يعتبر يعني من أبرز من يمكن أن تقول أنهم تعصبوا لمذاهبهم في كتب أحكام القرآن.
وأين الحنابلة من هذا؟
الحنابلة للأسف لا يحفظ، لا يعني لا يعرف لهم كتب في أحكام القرآن إلا كتاب أبي يعلى القاضي الفراء، له كتاب بعنوان أحكام القرآن لكنه مفقود. ودعني يعني ألتمس سبب لهذا. كل الذين كتبوا في أحكام القرآن الهراسي والجصاص وابن العربي المالكي رحمهم الله جميعا كانوا من أهدافهم التي يسعون إليها الاستدلال لما ذهب إليه أئمتهم. الحنابلة رحمهم يعني رحمهم الله جميعا الإمام أحمد كان إماما يتبع الدليل ويحرص عليه سواء من القرآن أو من السنة، ولذلك كان يقدم الحديث الضعيف على رأي على الرأي المجرد. ولذلك يبدو لي أن أتباع الإمام أحمد لم يروا حاجة إلى أنهم يستخرجون أدلة لما ذهب إليه.
هذا تعصب الشيخ.
هذا من يعني من وجهة نظري التاريخ. ولذلك الآن الحنابلة في المتأخرين خاصة عندنا الأيام هذه، يحدثني الدكتور سعود الفنيساني يقول لما رأينا في قسم القرآن وعلومه أنه لا يوجد للحنابلة كتاب في أحكام القرآن يعني كما يوجد للشافعية والمالكية، فكرنا في طريقة يعني مناسبة لتصنيف كتاب في أحكام القرآن على مذهب الحنابلة. فكان من ضمن الاقتراحات أننا نأتي إلى الآيات القرآنية التي استدل بها ابن قدامة في كتابه المغني، ثم نرتبها على حسب الأبواب الفقهية ونفسرها. وفعلا سجل مشروع لعدد من الطلاب ويعني كتبت هذه الرسائل. وطبعا هذه الطريقة قد يخالف فيها أحد الطلاب في جامعة أم القرى، جاء إلى كتاب الفروع لابن مفلح فأخذ الآيات التي استدل بها وفسرها في الكتاب وجمعها في كتاب واحد، أيضا من هذا محاولة إيجاد تفسير لآية الأحكام على مذهب الحنابل. كتاب رموز الكنوز للرسعني تكلم عن آية الأحكام، لكن لا يكاد يوجد تفسير من تفاسير العامة إلا وتكلم عن الآيات التي تناولت الأحكام الفقهية قديما أو حديثا، ولا يكاد أحد يغفلها لأن القرآن الكريم جاء لبيان الشريعة ولبيان الأحكام. لكن الأصل في الأحكام القرآنية أنها تأتي عامة كلية والتفاصيل تأتي في السنة. فمثلا وقد تتبعت ذلك في منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام، فوجدت أن القرآن الكريم من منهجه أنه يعرض الآيات أو الأحكام عرضا كليا، ووجدت أن أبرز ما يظهر تحت العرض الكلي أصول الإسلام. فمثلا عندما تأتي إلى أحكام الصلاة في القرآن الكريم تجد أنه يأمر بالصلاة أمرا عاما، ولا تجد في القرآن الكريم تفصيل الصلوات الظهر والعصر والمغرب، وإنما تفصيلها في السنة. تأتي إلى الصوم نفس القضية، تأتي إلى الزكاة مقاديرها في السنة، والحج خذوا عني مناسككم، والصلاة خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يدلك على شدة ارتباط القرآن بالسنة وبطلان دعوة الذين يقولون بالاكتفاء بالقرآن.
لا يمكن هذا،
وإنما لو فصلت القرآن عن السنة سقطت الشرائع.
فعناية الحنابلة بالسنة تكفيهم عن عنايتهم بالقرآن،
فيما يبدو لي أن هذا الذي سر من أسرار قلة كتب أحكام القرآن عند الحنابلة.
طيب بالنسبة لكتاب التفسير الذي يشتهر أنه الإمام أحمد، إذا كان هذا صحيحا وأنه تصح نسبته إليه، ما تتوقع أن يكون تكلم عن الأحكام فيها؟
والله أنا أشك في ذلك، لأنه لم يكن في عهد الإمام أحمد هذا الأسلوب في التصنيف والتفصيل في الأحكام والاستطراد فيها، وإنما كلها حتى مسائل الإمام أحمد التي حفظت عنه مختصرة ويعني قليلة.
طيب شيخ أنتم ذكرتم وأشرتم إلى هذا قبل قليل، لكن نريد إشارة واضحة أنه ليس عيبا أن يأخذ المتمذهب أو الفقيه في المذهب آيات الأحكام ويفسرها بناء على
ليس عيبا، بالعكس، بل دعني أذكر لك مزايا هذا التعصب. الآن عندما يأتي الجصاص مثلا فيحرص على أن يستدل لمذهب أبي حنيفة من القرآن الكريم ويرد على الإمام مالك ويرد على الشافعي، هذا التعصب دفع إلى الاستقصاء ودفع إلى تجويد التأليف ودفع إلى استجماع الأدلة وشحذ الذهن، فدفعه ما قاله في كتاب أحكام القرآن عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي دفع الكيا الهراسي إلى تصنيف كتاب أحكام القرآن، ودافع فيه عن رؤية الإمام الشافعي واستدلالاته، وأتى فيه بمسائل دقيقة جداً. في تصوري لولا هذا الغضب، الروح الغضبية التي يعني كانت موجودة عند هؤلاء المؤلفين، ما ظهرت لنا كثير من الميزات في كتب أحكام القرآن التي ظهر فيها شيء من التعصب.
ممكن يستفيد أيضا القارئ العادي عندما يعلم أن الإمام المعين هذا قد عنده خبر من هذه الآية، لكن قد يكون تفسيره لها مخالفة للتفسير.
طبعا يعني على سبيل المثال مثل الإمام الشافعي عندما فسر قول الله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، ففسرها بأن معنى تعولوا تكثر عيالكم. فتعال عند الإمام ابن العربي المالكي وهو يتكلم عن هذه الآية، يعني سخر من فهم الإمام الشافعي وقال يعني هذا يعني لا يقوله صبياننا أو شيء من هذا العبارة، يعني يقول هذا فهم بعيد، علما أن الإمام الشافعي من أدق العلماء الفقهاء نظرا في اللغة،
أئمة اللغة.
أي نعم، لكن هذا الذي حدث.
أي لكن دعنا يعني نأخذ هذه الجزئية، كلام الإمام الشافعي هل له وجه في اللغة في هذا؟
طبعا تعولوا لأنهم يعني تكثر عيالكم، قال لأنه في لازم من لوازم كثرة العيال الحاجة. وطبعا تعولوا مفسرون الآخرون يقولون تعولوا أي تفتقروا من العيلة وإن خفتم عيلة.
يعني نحن هنا في هذه الآية شافعية هذا الشيء.
نعم.
طيب. نعود إلى كتب أحكام القرآن.
نعم. طبعاً كتب أحكام القرآن كثيرة جداً كما قلت لك، ويعني هنا لدي بحث في هذا الموضوع. يعني جمعتها من أولها تفسير 500 آية للقاضي للمقاتل ابن سليمان، صنف كتاب سماه تفسير 500 آية من آية التنزيل. طبعاً المقاتل متوفى 150 هجرية، متقدم يعني، وطبع كتابه مؤخراً، وهو كتاب يعني في آيات الأحكام. طبعا نسينا أن نذكر مسألة يا شيخ إبراهيم، وهي كم عدد آيات الأحكام في القرآن؟
على قول مقاتل 500.
هناك للعلماء فيها مذهبان. المذهب الأول تحديد العدد 500 150 200. ابن العربي تفسر 800 وبضع آيات. والمذهب الثاني لا يرى تحديد عدد الآيات. المذهب الأول في الحقيقة فيما يبدو لي والله أعلم يقصد الآيات الصريحة، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأحل الله البيع وحرم الربا، ونحو هذه الآيات التي فيها أحكام صريحة،
آيات الفرائض. نعم.
أو الآيات التي فيها أحكام ولكنها تستنبط استنباطا وليست ظاهرة، والاستنباط قد يكون استنباط من آية واحدة، أو قد يكون استنباط من آيتين تضمهما مع بعضهما، مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وفصاله في عامين، مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، لما تجمعها تستنبط أقل مدة للحمل أنها 36 أشهر مثلا. فيعني آيات الأحكام على هذا تكون مقيدة، تقول 800 تقول 150 كما قال القنوجي، يقول وغاية ما يمكن أن يصل إليه من يريد أن يحصي آيات الأحكام 200 آية، وإن لم تصدق فدونك القرآن، احسب الآيات التي فيه.
القنوجي صدق حسن خان.
نعم، له كتاب اسمه نيل المرام في آيات الأحكام. القول الثاني أنها غير منحصرة بعدد. لماذا؟ قالوا لأنها آيات الأحكام، والاستنباط آيات الأحكام من القرآن الكريم مرتبط بالذهن المستنبط وما يفتح الله به عليه، وبالتالي لا يمكن أنك تقيدها بعدد محدد، وهذا الصحيح فعلا. ولذلك ابن القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن جاء وخالف المتقدمين الذين كانوا يرون تفسير أحكام القرآن 800 آية أو 500 أو غيرها، ورأى أن كل آية من آيات القرآن الكريم لا تخلو من حكم.
يا سلام.
ولذلك كان يبالغ في الاستنباط، فمثلا كما قلت لك فالتقطه آل فرعون، قال أحكام اللقطة واللقيط. جميل. عندما مثلا جاء إلى قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، قال ومن الأحكام التي تستنبط من الآية أن السقف لصاحب
البيت،
أن السقف لك وليس للذي فوقك. يعني مثلا الآن في الشقق المستاجرة أو الشقق التمليك، أرض الشقة اللي في الدور الثاني تعتبر ملك للي صح حسب فهمه طبعا. فالشاهد أنهم أن قضية التدقيق والاستقصاء في تتبع دلالات الأحكام أمر يعني أشاعه المؤلفون في أحكام القرآن، لذلك أنا دائما
أدعو. ومجال مفتوح يا شيخ.
طبعا طبعا، هو كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل هل يعني أوصى لكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة إلا أن يكون إلا ما في هذه الصحيفة كما ذكر، قال أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. لذلك أنا أتوقف مع هذه الكلمة وأقول يعني أهل البيت، أهل البيت من علماء البيت النبوي من أحفاد الحسين بن علي رضي الله عنه، فيهم تميز في الاستنباط والاستدلال قديما وحديثا، وهذه مسألة تحتاج إلى استقصاء أكثر. يعني أن كثير ممن ينتسب إلى هذا البيت النبوي الشريف لديهم تميز في قضية الاستنباط، وقد يكون هذا من معاني كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
يا سلام. وأذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان له برنامج إذاعي في أحكام القرآن. نعم. كان أحيانا بأشياء عجيبة
جداً
لم يسبق إليه.
صدقت.
يعني
وهو يعتبر من كتب أحكام القرآن الحنابلة، يعني أنا أعتبر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أجود الأمثلة، وإن كان لم يكن رحمه الله متمذهبا بمعنى الشائع المتعصب. نعم. وإنما كان عالما موسوعيا، يعني يستنبط دلالة الآية بغض النظر عن
جميل
عن يعني مثلا.
طيب الكتب الأخرى أيضا
الشيخ. أيضا من الكتب كتاب كما قلت لك أحكام القرآن للشافعي، أحكام القرآن لإبراهيم بن خالد الكلبي المتوفى 240.
مطبوع هو
لا المطبوع منها التي ذكرتها لك، يعني المطبوع منها هو أحكام القرآن للشافعي الذي جمع به، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن لابن عربي، أحكام القرآن للكيل الهراسي، أحكام القرآن لأبي يعلى قلت أنه مفقود،
مقاتل سليمان طبيعة تفسير
طبيعة طبعا 500 نعم. في كتاب اسمها كتاب أحكام القرآن، وهو مختصر لكتاب إسماعيل بن إسحاق لبكر بن العلاء القشيري، متوفى سنة 305 هجرية، وجد مؤخرا وحققه الزملاء الدكتور ناصر الدوسري والدكتور ناصر الماجد، لكنهما لم يطبعان، وأنا أخاطبهم من هذا البرنامج يطبعوه، لأنه مهم جدا، من كتب أحكام القرآن المالكية المتقدمة، متوفى 305. أيضا كتاب أحكام القرآن للطحاوي رحمه الله، أحمد بن علي أو علي بن محمد الطحاوي، أحمد بن سلامة المشهور صاحب العقيدة الطحاوية، له كتاب ثمين جدا في أحكام القرآن، أبو جعفر، نعم أبو جعفر الطحاوي له كتاب، لكن للأسف وجد نصفه فقط.
أي المذهبين قبل
حنفي طبعا
كان شافعيا،
نعم هو مذهب حنفي في كتاب أحكام القرآن، لكنه قسمه كما صنع الجصاص على الأبواب الفقهية، يعني الجصاص كان يبوب لتفسيره لأحكام القرآن بأبواب كما يصنع البخاري أحيانا، نعم
خلاف اللي ما كان يفعلها القرطبي.
القرطبي لا، القرطبي يفسر تفسيرا وكذلك بالعربي، لكن الجصاص لا، كان يقول باب في كذا
يذكر المسح
الخف ويذكر الآيات، نعم أيضا مثله الطحاوي كان يفسر فيقول مثلا يأتي بالآيات التي وردت في الطهارة ويفسرها كاملة، الآيات التي وردت في الطهارة، ثم الآيات التي وردت في النكاح، الآيات التي وردت في الطلاق، وهكذا، وهو محقق حققه الدكتور سعد الدين أونال التركي. أيضا من الكتب كتاب مختصر أحكام القرآن كما قلنا للقاضي إسماعيل، أحكام القرآن للبلوطي المنذر بن سعيد البلوطي، وهو كتاب في أحكام القرآن، كتاب أحكام القرآن للطالقاني، أحكام القرآن لابن خويز منداد القاضي المعروف المالكي، أحكام القرآن للباغائي، وهذا موجود لكن لم يحقق بعد، ويعني ما أدري ما الذي منع الباحثين من تحقيقه، أحمد بن علي الباغائي المتوفى 401 هجرية، موجود مخطوط في جامعة الإمام. هناك أيضا المأثور عن مالك في أحكام القرآن، ما أغفله القاضي منذر ووهم فيه في كتاب أحكام القرآن، كل المكي بن أبي طالب القيسي، وهي للأسف كلها مفقودة من كتب
المالكية، لهم اعتناء كبير الشيخ.
نعم المالكية هم أكثر من صنف، وبعدهم الشافعية في أحكام القرآن. أيضا من كتب أحكام القرآن المشهورة المطبوعة أحكام القرآن لعبد المنعم ابن الفرس الغرناطي، توفى 597 هجرية، طبع في 3 مجلدات مؤخرا، وهو كتاب نفيس أيضا، وهو خالي من التعصب الذي موجود في بعض كتب أحكام القرآن الأخرى.
الغرناطي صاحب البلاغة أو غيره؟
لا، اسمها عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الغرناطي ابن الفرس، مشهور بابن الفرس. أيضا كتاب التبيان في أحكام القرآن لأبي الأحوص الحسن بن عبد العزيز المالكي، متوفى 700 هجرية، هذا أيضا مفقود لم يوجد. هناك كتاب موسوعي جدا في أحكام القرآن لم يطبع، لكنه حقق جزء منه، وهو بعنوان القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي صاحب كتاب الدر المصون، هذا كتاب يثنون عليه كثيرا، أنا لم أطلع عليه، لكنني قرأت يعني مقدمة لأحد الرسائل التي بحثت فيه، أشار فيه إلى توسعه في كتابه في أحكام القرآن، وأتوقع أنه سينشر إن شاء الله إذا انتهى منه، وأرجو أن نطلع عليه. هناك أحكام القرآن للشنفكي، هناك كتاب أيضا يعني يكاد يكون مغمور، وهو من أجود كتب أحكام القرآن، اسمه تيسير البيان في أحكام القرآن، هل مر عليك أشخ إبراهيم؟ تيسير البيان في أحكام القرآن القاضي الموزعي اليمني، وهو يعني متأخر، توفي سنة 825، كان معاصر لابن الوزير اليماني تقريبا، ولكنه كان يعيش في منطقة نائية اسمها حجة على الحدود السعودية اليمنية من جهة تهامة، فكانت منطقة نائية، لكن كتابه قدم له بمقدمة نفيسة جدا في أصول الفقه، جديرة بأنها تدرس بشكل مفرد تيسير البيان، بل إنك تقرأ فيها كأنك تقرأ للإمام الشافعي، فعندما توازن بينها وبين الرسالة تجد شبه كبير. ثم هو طبعا شافعي المذهب، كتبه وانتصر فيه الإمام الشافعي في كثير من استدلالاته، وهو كتاب قيم فعلا، حققه الدكتور أحمد المقري في جامعة أم القرى، وطبع منذ فترة طويلة لكنه نادر في المكتبات الآن، فهذا من الكتب الجيدة التي يعني قل العناية بها في عند الباحثين. وهناك يعني كتب أخرى للمعاصرين كتبت في أحكام القرآن للسايس، للصابوني، للشيخ مناع القطان، خاصة منذ أن بدأ يدرس أحكام القرآن كمادة مستقلة في كلية الشريعة، لأن كلية الشريعة كما تعلم الشيخ إبراهيم تدرس التفسير، ولكنها ترى أن
سرايات الأحكام،
نعم، أن خريجي الشريعة سوف يتولون القضاء والإفتاء وما يتعلق بهذه الأمور، فيركزون على آيات الأحكام ويدرسون هذه الآيات بالذات.
ما يتعلق بالمفسرين اللي تحدثوا عن الأحكام في كتبهم، لكن لم يكن هذا مقصودا، هذا كثير أظن جدا
لا شك طبعا، منهم الطبري ابن عطية يظهر فيه النفس المالكي بشكل واضح، نعم، ولذلك هو دائما يعني ينتصر لمذهب المالكية في استدلالاته، وأحيانا يرجح مذهب غير مذهب الإمام مالك، لكنه يغلب عليه أنه يعتبر من مفسري المالكية. في تفسيره لآيات الأحكام في كتابه المحرر الوجيز ظهر فيه الحقيقة عنايته بالفقه، فهو يعني فقيه وقاضي.
جميل. بالنسبة للكتب المعاصرة التي جاءت على ما نسميه بالترتيب المدرسي والمنهجي، يذكرون دائما في الفوائد الآيات أو هداية،
نعم،
يذكرون بعض الأحكام، هل تعد هذه من الأشياء التي تصنف؟
لا شك هذه من الأشياء الجيدة جدا، أولا لأنها وضعت على شكل محاضرات ودروس، وهي كتب مدرسية، من أجودها الآن الكتاب الشيخ الصابوني محمد علي الصابوني روايع البيان في تفسير آيات الأحكام، كتاب قيم فعلا ومرتب، وجمع فيه يعني خلاصة ما ذكره المفسرون من الأحكام، ورجح واختار وذكر أسباب النزول وذكر الفوائد التي تستنبط من الآيات،
وخالي من التعصب المذهبي يعني.
لا خالي من التعصب المذهبي، بالعكس فيها أدب، وبعدين يلخص لك الآيات، ويعني هو من أجود الكتب التي تدرس الآن، ومثله كتاب للشيخ مناع القطان لكنه غير مشهور، تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع القطان، بمناسبة الشيخ مناع القطان في تأليفه موفق، أنا أعتبر الشيخ مناع ممن أوتي حظا في التصنيف، إذا كتب كتابا تجد من أجود الكتب، ولذلك
مصطلح
نعم، حتى في كتب الأخرى في تاريخ التشريع في تجد اقرأ في كثير من مثلا على سبيل المثال معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية، اقرأ في الكتب الأخرى ثم اقرأ كتاب الشيخ تجد أنه من أجود ما كتب، كتابه في تفسير الأحرف السبعة كتاب مرتب وجيد، في مباحث في علوم القرآن يعني مشهور جدا الكتاب، فله كتاب في تفسير آيات الأحكام تعرض فيه لعدد كبير من آيات الأحكام في 4 أجزاء، لكنه كانت تطبع جامعة الإمام قديما عندما كان مقررا، ثم لم تتولى أي جهة أخرى طباعته، لعل أبنائه يلتفتون إلى هذا الكتاب.
جميل جدا. طيب هل بقي أشياء مهمة في قضية آيات الأحكام؟
لم يبقى شيء، إلا يعني هي توصية للإخوة الباحثين بالعناية بها، يعني خاصة في دروسهم في المساجد، وأيضا تقريب هذه الآيات، لأن المسلم يهمه بالدرجة الأولى معرفة يعني أحكام العبادات والأشياء التي كلف بها، وما وخير ما طبعا أول وما ينبغي أن يعتني به الفقيه والمفسر هو الآيات التي يترتب عليها عمل في الصلاة والزكاة والحج وما يتعلق بها، وكيف يفهمها الناس ويقربها لعامة الناس.
طيب أنتم ذكرتم الشيخ أن غالب آيات الأحكام في القرآن هي أحكام إجمالية حتى في مسائل أصول الإسلام،
نعم،
لكن أحيانا في بعض الملاحظ الأخرى هناك بعض الأحكام الفقهية يعني كثرة الآيات الحديث عنها، مثل قضايا الطلاق مثلا،
هذا صحيح، وهذه النقطة الثانية التي يعني طبعا الوقت ما يسعفنا الآن، وهي منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام، أن من مناهجه العرض الكلي، ومن مناهجه أيضا العرض الجزئي، ففي العرض الكلي تجد أصول الإسلام الصلاة والزكاة، العرض الجزئي المعاملات، خاصة ما يتعلق بين الطلاق المواريث البيوع ما يتعلق بها، فانظر في الطلاق مثلا كيف سورة البقرة، سورة الطلاق، سورة النساء، الأحزاب، النور، ما يتعلق بأمور النساء والحدود وما يتعلق بها مفصلة،
المحرمات في النكاح،
المحرمات مثلا، تأتي إلى قضايا المواريث، العلماء يقولون أن الآيات التي وردت في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض زائد ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فليولى رجل ذكر، هذه الفرائض،
هذه الفرائض.
نعم، فهذا واضح أن القرآن اعتنى بتفصيل الأحكام المتعلقة بالمعاملات بين الناس. شوف آية الدين مثلا، آية الدين أطول آية في القرآن الكريم متعلقة بالتعامل مع
توثيق
الدين متعلق.
جميل، يعني هناك أكثر من منهج لهذا الأمر، لكن نعم. هل هذا شيء استقرائي أن
نعم.
ما يتعلق بالعبادات؟
نعم أنا قمت بذلك وأيضا قرأته في بحوث أخرى، أيضا تجد في بعض في الآيات
هل في إشارة يعني ممكن تستفاد من هذا؟
نعم، في إشارة إلى أن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة،
جميل،
وحقوق العباد مبنية على المشاحة،
هذه من أحكام القرآن.
نعم، ولذلك فصل الله في حقوق العباد وأجمل في حقوقه سبحانه وتعالى وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن بعض الناس يقول يا الله عز وجل ما فرضنا في الكتاب من شيء، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، ومع ذلك لم يكن هذا البيان واضحا في بقية العبادات، لماذا يعني؟
طبعا البيان يعني بحسبه، يعني هو واضح في الحقيقة، حتى في بيانه لأحكام الصلاة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لتفاصيلها هو بيان واضح. ولذلك كما قال الشافعي إن أحاديث أو السنة النبوية كلها مشتملة تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
هذا فعلا.
ولذلك أنا دائما يعني أؤكد على فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال لعن النامصة المتنمصة، فجئ سمعت أحد النامصات وقيل لها أن ابن مسعود يلعنك، فجاءت إلى ابن مسعود وقالت بلغني أنك تلعنني، قال وكيف لا ألعن من لعنه الله؟ فقالت وأين لعنني الله؟ قال في القرآن. فقالت لقد قرأته من الجلدة إلى الجلدة فما وجدت ما تقول، فقال إن كنت قرأته لقد وجدته. قالت وأين؟ قالت ألم يقل الله سبحانه، قال ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه؟ قالت بلى. قال طيب ألم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لعن الله النامصة؟ قالت بلى. قال خلاص، فاعتبر هو أن لعن النبي صلى الله عليه وسلم هو لعن من الله بدلالة هذه الآية.
جميل، أنا الحقيقة هذا الكلام جميل. أنا أنهي هذه الفقرة بسؤال قد يكون يعني غير مرتب له. لو قدر لك أن تختار كتابا واحدا من هذه الكتب، كتب أحكام القرآن، لكي تنصح بقراءته؟
أحكام القرآن لابن العربي.
جميل،
نعم.
وهذا السبب في أن جعلنا في
نعم نعم أنا أنصح به وأدعو للتفقه فيما جاء فيه.
شكر الله لكم، شكرا.
الله يختار لي.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
آخر فقرة مشاهدي الكرام في هذا البرنامج، نسأل ضيفنا كالمعتاد عن الكتاب الذي يوصي بقراءته واقتنائه، وننظر ما الذي يأتي به لنا الدكتور عبد الرحمن هذا المساء.
والله أنا أنصح بكتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم الأستاذ الدكتور محمد حسن حسن جبل. هذا الكتاب هو في أصله رسالة دكتوراه للدكتور محمد حسن حسن جبل بعنوان المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. أنا أشك أن كان هذا هو العنوان الأصلي للرسالة، ربما يكون عنوان الرسالة أصول اشتقاق في لألفاظ القرآن الكريم. فكرة الكتاب قائمة على أنه تتبع ألفاظ القرآن الكريم ثم جمع أصول هذه الألفاظ، فجمع ما يقارب 2300 أصل، ثم فسرها على طريقة ابن فارس في مقاييس اللغة. نعم، وبل إنني أقول يا شيخ إبراهيم أنه فاق ابن فارس. نعم، أنا أقول وأنا مسؤول عن كلمتي لأني قرأت الكتاب هذا كاملا. طبعا هو 4 مجلدات. تميز الدكتور محمد حسن جبل، أولا هو أستاذ اللغة في جامعة،
أستاذ أصول اللغة،
أصول اللغة نعم وفقه اللغة، وهذه رسالة الدكتوراه، لكنه لم يخرج الكتاب بعد حصوله على الدكتوراه، وإنما أكمل مشروعه وطبع الكتاب العام الماضي فقط.
نعم، إذن هو من جديد الكتب.
نعم، وعمره الآن الشيخ فيما بلغني أنه الآن في 84 من عمره، يعني أصدر الكتاب بعد ما وصل عمره 80 سنة. فحققه، نعم، هو خلاصة الخلاصة في تاريخ هذا الرجل. وأنا بالمناسبة أنت سألتني عن كتاب واحد، لكنني أقول وأنصح بقراءة كتب الدكتور محمد حسن حسن جبل كلها. نعم، كتبه قيمة، وخاصة هذا الكتاب، ولو كتاب قديم جدا اسمه خصائص اللغة العربية، كتاب ثمين جدا، ولو كتاب في الأصوات وفي اللغة وفي
أيضا فاق ابن جني أيضا في الخصائص.
والله طبعا ابن جني هو أخذ خلاصة ما ذكره ابن جني وابن فارس وأتى وزاد عليهم حقيقة.
أنا أريد أن أسأل، هنا يقول المعنى المحوري، ماذا يقصد هذا
المعنى المحوري؟ ما كان يقصده ابن فارس بقوله العين والسين والفاء أصل واحد أو أصلان أو 3 أصول مثلا، فهو يقصد المعنى المحوري الذي تدور عليه اللفظة. ولذلك ابن فارس في بعض الألفاظ قال وأصلان، يعني هذا الأصل يدل على أصلين له، هنا يقول لا يدل على أصل واحد ويجمعها، فأشبه ما يكون كما يفعل بعض الفقهاء يجمع بين الأقوال، هو جمع بين أقوال اللغويين وأخرج كتابا زبدة. أنا للأسف أنا هذا الكتاب لا أجده مشهورا الآن موجود في المكتبات، ولذلك أنا لعل من حسنات هذه الحلقة يا شيخ أن الناس يعتنون به من طلبة الباحثين. أنا أنصح به زملائي في الدراسات القرآنية والزملاء في اللغة العربية والزملاء في الفقه وأصول الفقه، لأن هذا الكتاب ثمين والفقهاء أيضا.
وما الذي يؤثر على الفقهاء في هذا؟
يعني في فهمهم لدلالات اللغة.
يا سلام.
نعم في فهمهم للدلالات.
يعني بعض الناس قد يقول ألا يكفي عن هذا الكتاب مثلا كتاب المفردات مثلا الراغب.
والله أنا كنت أقول ذلك قبل خروج هذا الكتاب. لكن أنا الآن سأقول كتاب هذا ثم بعدها المفردات الراغب.
عجيب.
نعم.
فيه الدكتور أظن محمد ناصر الدين الأسد كان له محاولة
مفردات
هل هي شبيهة بهذا؟
لا هذه أعمق بكثير.
عجيب.
نعم هذا أعمق لأن هذا طبعا هذا شغله. عجيب. الدكتور محمد حسن جبل تخصصه في مفردات وتاريخ المفردات وقد أجاد أي ما إجاده.
إذن هذا مثال على التأليف المتأخرة.
جيد. نعم أحسنت. نعم كم ترك الأول للآخر؟
هذه كلمة مشهورة عندكم في التفسير المباشر كانت إشارة. فالحقيقة دكتور عبد الرحمن المعض شاكر لك جدا هذه المشاركة الجميلة والإمتاع والإثراء الجيد.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك ولهذا البرنامج الرائع.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد
بعد هذا التطواف مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام فقرات هذا البرنامج لهذا الأسبوع. طوفنا وإياكم مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الشهري في كتب أحكام القرآن. تحدث ضيفنا الكريم عن كتاب أحكام القرآن لأبي بكر العربي المالكي وأوصى بقراءته وأثنى عليه. أيضا عموم كتب أحكام القرآن الكريم وتحدثنا في هذه الفقرة عن ما يتعلق ببداية التأليف فيها والكتب المؤلفة المطبوعة وكذلك الكتب المؤلفة المذكورة غير المطبوعة سواء كانت موجودة مخطوطة لم تحقق بعد أو تنتظر بإذن الله عز وجل من يخرجها. أيضا كان الحديث عن المذاهب الفقهية وأثرها في كتب أحكام القرآن. تطرقنا أيضا لماذا لا توجد لبعض المذاهب كتب في أحكام القرآن. كل هذا طوف به ضيفنا الكريم جزاه الله خيرا حتى وصلنا إلى نهاية برنامجنا في الكتاب الذي اختاره القراءة وأوصى بقراءة هذا الكتاب وأيضا كما رأيتم أوصى بقراءة كل مؤلفات هذا المؤلف. أشكركم لطيب متابعتكم. ألتقيكم في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد النار في